الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلم يزل الحديث متصلا بالكلام على قوله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقد مضى الكلام على صدر هذه الآية، فهي دالة على أنه ينبغي الرجوع في الأمور إلى أهلها ولا يتقدم بين أيديهم، فذلك كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: أدعى إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ، بخلاف ما إذا كان الإنسان يصدر عن رأيه واجتهاده ونظره، فقد لا يكون له من الإحاطة بالأمور، أو لا يكون له بصر يستطيع أن ينزل فيه هذه التي بلغته من الأخبار أن ينزلها تنزيلا صحيحا فيعلم الصواب من الخطأ والمصلحة من المفسدة في إذاعتها أو وأدها. ومن نظر إلى كثير من الممارسات والنشر السريع في هذه الوسائل الجديدة عرف شدة الحاجة إلى مثل هذا. وكما ذكرت، حتى في الأمور التي قد تبدو غير مهمة، ما يذكر على أنه علاج لكذا أو أنه مفيد في كذا أو أن هذا مجرب في الصنعة الفلانية أو في مراكب الناس وسياراتهم ونحو ذلك، وأنه قد تكون هذه الأشياء غير صحيحة. قد يذكر بعض الناس أشياء مختلقات يضحك بها على عقولهم في أوقات فراغ، ويذكر لهم أشياء مما يتطببون به قد يكون فيه العطب، أو قد يذكر بعض المعلومات غير الصحيحة فيؤثر على الآخرين، ربما أفسد على تاجر تجارته أو على صانع صناعته كذبا وزورا، فيدعي دعاوى لا حقيقة لها وهو مجهول، يتكلم ولا يدرى من هو وماذا يريد حينما يحذر من كذا أو من الناحية الفلانية أو الجهة الفلانية أو المعمل الفلاني أو غير ذلك، من غير تحري ولا تثبت، بل قد يتعمد الكذب الواضح الصريح، قد يصور قطعة من الحلوى أو نحو ذلك لا تحتوي على شحوم الخنزير فيزيل لا هذه، يصور ما بعد لا تحتوي على شحوم الخنزير ويقول: انظروا هذه اشتريتها من السوق من المكان الفلاني، انظروها، وصورها، ما يتقي الله ولا يخاف. فمثل هذا لا شك حينما نأتي نحن أيضا وننشر مثل هذه الأكاذيب فنحن شركاء في هذا الباطل، ولن تسلم الذمة. الأحاديث الضعيفة، الأحاديث المكذوبة، أذكار مبتدعة، معلومات غير صحيحة شرعية، ويطير بها هؤلاء ويقول: انظر، معلومة تسمع بها لأول مرة، ما هذه المعلومة ومن هذا المتكلم وما مبلغه من العلم. فإذا جاء موسم من المواسم شكك في كثير من المسلمات، في عاشوراء وفي عاشر ذي الحجة وفي رمضان وغير رمضان، ثم نحن نقوم بنشرها كأنها معلومات صحيحة وقد لا نعرف من الذي كتبها أو سجل ذلك بصوته. وقل مثل هذا في أمور كثير لم نتحقق منها، وعند النظر والتحقق والتدقيق يتبين أنه خلاف ذلك. أحيانا معلومات تذكر على أنها من قبيل الإعجاز، مثلا إعجاز القرآني، فتصور جبال بألوان غريبة عجيبة على أنها جبال ملونة، هذا أحمر وهذا أخضر وهذا أزرق وهذا أصفر وهذا، يقال هذا يوجد في المكان الفلاني في العالم، ومن الجبال جدد بيض إلى آخره. يقال هذه الجزء، وهذا كلام غير صحيح، لا في معناه ولا في مبناه. فهذه ليست جبال حينما تتحقق وتسأل، وإنما هي أشبه بالطينة المترسبة في نواحي متعددة في العالم، موجود منها في مصر وموجود في بلاد أخرى، لكنها ليست بالألوان التي صورت، هي أضعف منها، يعني غير ملفتة، وليست جبال حتى يقال ومن الجبال جدد بيض إلى آخره، هي ليست جبال. والذين ذهبوا وشاهدوها يقولوا ليست جبال، يعني هواة من يحبون الرحلات وقفوا عليها ويذكرون وصفها ويقولوا ليست جبال. وننشر نقول انظر هذا الإعجاز القرآني، هو ليس بإعجاز وإنما هو كذب وتنزيل الآيات على معان غير مرادة بها. وهكذا في أشياء كثيرة لا تخفى على أمثالكم، ومهما حاول الإنسان التحري فقد يقع في الخطأ، وقد يرسل أشياء ثم يتبين له أنها أيضا غير صحيحة من الناحية الواقعية. ولذلك فإن التريث والإحجام لا حاجة لأن تكون أول من أرسلها، لو انتظرت ساعة واحدة ستجد أنها تتوارد من هنا وهناك بعيدا عنك، فالناس يسارعون في إرسالها وفي إذاعتها ونشرها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا يدل كما يقول بعض أهل العلم على أن أحكام الحوادث منها ما لا يعرف إلا بالنص، ومنها ما يمكن أن يعرف بالاستنباط، وهذا دور العلماء. وكذلك فإن قوله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، هذا أخذ منه بعض أهل العلم أن العامي عليه أن يقلد العالم فيرجع إليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل عن الحادثة والواقعة، فإذا أفتاه العالم بذلك أخذ بقوله وقلده باجتهاده. وذلك أن العامي لا مذهب له، وإنما مذهبه مذهب من أفتاه، وهو غير قادر على الاستخراج والاستنباط من النصوص. كذلك فإن قوله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، هذا يدل على شدة الحاجة إلى هداية الله عز وجل وألطافه من أجل أن يكون المؤمن مسددا في قوله وعمله، فلا يقع منه الشطط أو الخطل، وإنما يكون على حالة مرضية. هذا لا يكون إلا بهداية الله وتوفيقه، مهما بلغ، مهما كان عقله وعلمه. ومثل هذه القضايا هي تحتاج إلى علم وتحتاج إلى عقل، يعني قد يكون الإنسان من أوعية العلم لكن فيه عجلة وطيش، فهو سريع التأثر والاستجابة والانفعال، فلربما يبادر بإطلاق الأحكام والعبارات التي لم يزنها ولم يحسب حسابا لها، فيكون هذا السامع لربما يحمل ذلك على محامل لا تخطر في بال هذا المتكلم في لحظة انفعال، فيبني عليها عملا. فما كل من أوتي علما يصلح أن يكون مرجعا في مثل هذه القضايا، إنما يحتاج إلى عقل، والعقل وحده أيضا لا يكفي، لا بد معه من العلم. فإذا وجد الإيمان والتقوى استنارت البصيرة بهذه الثلاث، بصيرة الإنسان تزداد وتقوى ويميز بين معدن الحق ومعدن الباطل إذا كان متحليا بالإيمان والتقوى مع نور العلم وكمال العقل، فيكون مسددا راشدا بإذن الله عز وجل. فالعجلة لا تحمد، والمسارعة لا تطلب إلا في طاعة الله عز وجل والمبادرة إلى امتثال أمره. أما في خطو إلى نشر شائعات أو الحكم على الأشياء من غير بصر ولا تؤدة ولا معرفة بأبعادها وغورها، الإنسان لم يكلف بهذا أولا، ثم بعد ذلك فإنه سيحاسب عليه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولو تأمل الإنسان فإن ذنوبه تكفيه وحدها، ليس بحاجة أن يتحمل أوزار هؤلاء الناس فينشر لهم مثل هذه الأشياء. ومن الناس من لا يميز أصلا، ينشر ما جاءه. وللأسف أحيانا تجد أشياء واضحة جدا، الكلام مبتور في سياقه، ومع ذلك يأتي من ينشر. في بعض المجالس هنا كنت أتحدث عن الأذكار المبتدعة والتحذير من هذه الرسائل التي تحتوي على مخالفات شرعية، اقرأ سورة كذا، اقرأ سورة كذا، اقرأ سورة كذا، فهذه فيها كذا، وهذه يحصل بسببها كذا، وما إلى ذلك، على سبيل التحذير. مجلس خصصته بهذا، وللأسف جاء من بتر هذا الكلام في سياق التحذير وجعله كأنه تقرير، اقرأ سورة كذا يحصل لك كذا، اقرأ سورة كذا ويحصل لك كذا، كذب، وقلب الكلام رأسا على عقب. لكن لا تسأل عن هؤلاء الذين ينشرون بحسن نية، فصاروا ينشرون بدعا ومخالفات على أنها صحيحة، سمعوها كأنها مقررة وموافق عليها ومقبولة فينشرون، مع أنهم لو تفكروا قليلا لعرفوا أن هذا الكلام لا يمكن أن يقال، وأن هذا قد قطع من سياقه قطعا. مثل الذي يأخذ قوله فقط فويل للمصلين وينشرها ويقول هذا وعيد للمصلين، ما يمكن هذا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، وليس الوعيد للمصلين، حاشا وكلا. وهكذا في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم، يبتر الكلام من سياقه لكل صاحب غرض وصاحب هوى، ثم بعد ذلك ينشر على أنه كلام لفلان أو فلان من القدماء أو من المحدثين. ولربما كان الكلام في قضية من القضايا، ثم بعد ذلك ينزل على أمور أخرى لا علاقة لها بها، ويأتي من ينشر ويصدق ذلك. وأنتم تعرفون الآن هذه الوسائل أصبحت البلوى فيها عامة، بحيث إنه يمكن أن يقدم لا على أو تحذف أو نحو ذلك دون أن يظهر فيه ما يدل على البتر أو الحذف من حيث اختلال الصوت، وهذا متاح لكل أحد. فبذلك نعرف حاجتنا أيها الأحبة إلى عون الله وإلى هدايته وإلى تسديده وإلى توفيقه، وإلا فإذا ترك العبد وخلي مع نفسه ضل وضاع. هناك بعض من اشتغلوا بالعلم ودرسوا كتب أئمة السنة وحفظوها سنين طويلة وهم يشتغلون بها، ثم بعد ذلك نسأل الله العافية انحرفوا، ركبوا المراكب الصعبة واعتقدوا العقائد الكلامية، وما كانوا يدرسونه من النهي عن الغلو في الموتى والمقبورين وعبادة القبور ونحو ذلك أصبحوا يعتقدون صحته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، مع أن هذا لا يقع غالبا إلا لمن كان في قلبه شيء، إما أنه عنده خبيئة من معاصي وذنوب ظاهرة من أعمال الجوارح، أو عنده خبيئة من أعمال القلوب سيئة كالرياء والسمعة أو حب الشهرة والظهور، فإذا لم يجد ذلك في اتباع السنة فإنه يؤثر ذلك ولو كان رأسا في البدعة والضلالة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وهذا يدل على عظم رحمة الله عز وجل بعباده مع غناه عنهم، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وهذا يدل على أنه لا يوجد إلا هذا أو هذا، إما اتباع سبيل الرحمن أو اتباع سبيل الشيطان، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وأن هذا صراطي واحد مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل، فهي سبل كثيرة لا تحصى بقدر الضلالات التي وجدت والتي ستوجد، فكلها توصل إلى النار. على كل رأس صراط منها شيطان يدعو إليه، فمن أجابهم إليها هؤلاء الدعاة إلى أبواب جهنم ألقوه فيها، نسأل الله العافية. فما يصح بحال من الأحوال أن يركن الإنسان إلى نفسه أو إلى عقله أو إلى علمه ويظن أنه يمكن أن ينجو ويسلم بعيدا عن ألطاف الله عز وجل، لهذا يحتاج إلى ضراعة. شيخ الإسلام ماذا كان يفعل؟ كان يقرأ في الآية أكثر من 100 تفسير، ثم يذهب إلى بعض المواضع، مساجد قديمة مهجورة، ويمرغ وجهه في الغبار والتراب ويدعو ربه: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، وما إلى ذلك. أكثر من 100 تفسير، يعني يبذل السبب بقوة، ثم يتضرع إلى الله يسأله الهداية والتوفيق. فكيف إذا كان الإنسان يقصر في العلم وبذل السبب بالوصول إلى الحق، ثم بعد ذلك هو أيضا في غاية التقصير في سؤال الله تبارك وتعالى الهداية، سؤال الهداية. والهداية يحتاجها الإنسان في كل شيء، قد تكلمت عن هذا المعنى في مجلس خاص مستقل في الكلام على قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وحاجة العبد إلى الهداية مع كل نفس، في كل ما يعرض له يحتاج إلى هداية وتسديد وتوفيق، وإلا يضل، ولا يعصمه من ذلك لا عقل ولا علم إذا تخلى الله عز وجل عنه. وقوله تبارك وتعالى: لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، كما قال الله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ليس هناك إلا اتباع الحق أو الضلال، لا يوجد طريق بينهما. وقوله تبارك وتعالى: لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، هنا العلماء يريدون سؤالا معروفا، وهو أن من تخلى عن رحمة الله عز وجل وفضله فلا بد أن يضل ويتبع الشيطان، فكيف استثني القليل؟ إلا قليلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني واقعان موجودان، لاتبعتم الشيطان. طيب إذا انتفت رحمته وفضله الجميع سيتبع الشيطان، فلماذا قال إلا قليلا؟ فأجابوا عن هذا بأجوبة، فبعضهم حمل ذلك على نشر الكلام ونقل الكلام فقط، فقالوا بعض الناس قد يحجزه أمر آخر فلا ينشر ولا يذيع ما لم يتوثق منه، وبعضهم حمل ذلك على معنى أعم في الهداية والضلال: اتبعتم الشيطان إلا قليلا، وهذا يرد عليه الإشكال السابق. فبعضهم قال بأن القليل هنا بمعنى العدم، يعبر به عن العدم أحيانا، يعني اتبعتم الشيطان جميعا، إذا كان ذلك في عموم باب الهدى والضلال، يعني ليس بخصوص نقل الأخبار الذي تتحدث عنه الآية. وبعضهم يقول غير ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يسدد ألسنتنا وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.